الحمد لله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وحضوركم في محاضر التلقي والترقي والتنقي، العلم المشتمل على أسرار التزكية المتصل بسر الآيات المنزلة المرتبط بجامع صفات الكمال في العالم الخلقي، من فضله الله وكمله وختم به رسله عبده المصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسر الاتصال بهذا الجناب الأشرف رقى من رقى من الصحب الأكرمين وخصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كان حظهم كبير من الارتباط بالله عبر رسوله ومن الاتصال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتعظيم له والإجلال والانطواء فيه، وكان أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن الماء البارد على الظما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلك بذلوا أرواحهم أنفسهم في مرضاته واتباعه، وقد قال جل جلاله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وما أعظم شأن المحبة لأهل بيته ولا لأصحابه إلا لكون ذلك يرضيه وليكون ذلك أرضى له عليه الصلاة والسلام، بذلك عظم الأمر. وسمعتم خيار هذه الأمة وكلهم تعمقوا في سر المحبة لآل البيت الطاهر إرضاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأداء لثمن الدين. ثمن الدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فجعل ثمن هذا الدين، فمن أراد أن يعرف قدر الدين فيسلم ثمنه، والثمن مودة قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسأل شيء غير ذلك، وهذا الذي سئل لا يستفيد منه صلى الله عليه وسلم، وليس أمر يعود عليه بأي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يستفيد منه صاحبه، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يستفيد منه ذلك المحب. ومنهم صاحب هذا الصحيح سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي تشرفتم بقراءته صحيحه على يد الشيخ أبي بكر بن أحمد الذي تلقاه عن شيوخه وعن رجاله وبأسانيدهم المتصلة إلى الإمام البخاري إلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم مغبوطون بهذه النعمة الكبيرة أتمها الله عليكم وأطال عمر الشيخ أبي بكر في عافية تامة وأمد بالصحة تامة بعناية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبلغكم سر الاتصال به وسر المحبة. كان سيدنا الإمام البخاري شديد المحبة لأهل البيت وكبير التعظيم لهم، فتجدون في عامة النسخ في صحيح البخاري المخطوطة والتي طبعت عامتها كلما ذكر أحدا من الصحابة ذكر الترضي عن رضي الله عنه، لكن إذا انتهى إلى ذكر السيدة فاطمة بنت النبي محمد يقول عليها السلام عليها السلام، تجدون في نسخ الإمام البخاري في نسخ صحيح الإمام البخاري كلما ذكرها ذكرها بما ذكر بما يذكر به الأنبياء والملائكة ويقول عليها السلام لما في قلبه من مودة السيدة فاطمة وتعظيم السيدة فاطمة، فهو الذي يروي أنها بضعة قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضيها يرضيه ما يرضيها، بذلك كله جاء النفع بصحيحه هذا، وقد كان أكرمه الله بحفظ قوي وأكرمه الله بحسن تلقي، ولكن السر ليس في مجرد الحفظ، السر في ولاء القلب وفي صدق محبته، نال الرضا فنفع الله سبحانه وتعالى ونشر كتابه وجعله أعظم كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ على الناس ويتلى على الناس حتى رأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له تقرأ في كتاب فلان وفلان وفلان فمتى تقرأ مؤلفي وكتابي، قال يا رسول الله ما مؤلف كتب، قال صحيح البخاري، صحيح البخاري هذا مؤلف لأنه كلامه صلى الله عليه وسلم، واعتني بتصحيح من 600,000 حديث انتخب هذه الأربعة الآلاف والسبعة الآلاف باعتبار المكرر، والمكرر من حيث إما لفظ في السند أو لفظ في المتن، وإلا لم يجتمع في حديثين سند واحد ومتن واحد في صحيح البخاري، لم يجتمع.
لا.
ما في حد ماشي سند واحد ومتن واحد في الصحيح من أوله إلى آخره، فلهذا قال ليس في كتاب مكرر، ماشي مكرر. وهذه الثلاثة الآلاف اللي ذكروا أنها مكررة إنما مع فارق إما في السند وإما في لفظ المتن، وأما اتفاق السند والمتن ما جاء مكررا أبدا في صحيح الإمام البخاري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبهذا السر جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الصحيح النفع والقبول والأثر الكبير وانتشاره في الأقطار، والذين سمعوه مباشرة وتلقوه عن سيدنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه 90,000، 90,000 هم اللي تلقوه عنه مباشرة، ثم كل واحد من 90,000 بعد ذلك سمعه عنهم من بعدهم، فتواتر صحيح الإمام البخاري من عهده إلى عصرنا وانتشر كتابه هنا وهناك، فالحمد لله على ذلك، والحمد لله على توفيق الله إياكم لهذا السر. نحن في هذا المجلس الكريم المبارك معكم اليوم دورنا حول حقائق من سر النعيم والتكريم من المنعم الكريم ربنا سبحانه وتعالى، وأن سر الإنعام والإكرام مجتمع لنا في خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه جعله الرب الخالق البارئ المنشئ السبب لوجودنا ووجود الكائنات كلها، ثم السبب في إمدادنا من حضرته سبحانه وتعالى بأنواع النعم كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم جعل أكبر النعم علينا كما سمعتم في كلام الشيخ أبي بكر بعثة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا الإمام الحداد له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا عالي الذكر والقعب، وهذا بيت من قصيدة قد نبشت وسط الحجرة المشرفة المدينة المنورة وسط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبشت هذه القصيدة للإمام الحداد، سلكنا الفيافي مطلعها، سلكنا الفيافي والجفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حادي الركب، فليس الحادي للركب الذي ينشد هو الذي يحرك شوقنا ويجد بنا، ولكن الأشواق التي في قلوبنا هي التي تجد بنا وتحدونا، تجد بنا الأشواق لا حادي الركب، فسرنا عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القطب، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء النوم، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء لما خالط الأرواح من خالص الحب، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن أنخنا العيسى بالمنزل الرحبي، نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب. قال في هذه القصيدة له المنة على الحق تعالى، له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا عالي الذكر والكعب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنعم التي هي الإسلام والقرآن الكريم أعظم النعم، كلها مندرجة في ذات المصطفى، فما عرفنا الإسلام إلا منه وإلا به وإلا على يده، ولا يكون أحد مسلما حتى يؤمن به ويصدق بما أنزل عليه، فهو أصل الإسلام وحقيقته. والقرآن على من نزل وكيف عرفناه وكيف توصلنا إلى تلاوته أو تفهم أحكامه، إنما يسرناه بلسانك، يقول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فنعمة القرآن مندرجة في ذاته صلى الله عليه وسلم، نعمة الإسلام مندرجة في ذاته صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم النعم. ولذا ما عجبنا لما أورد لنا من كلام من تفسير الإمام الماوردي فيما جاء عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، أن النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة هو النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب ما تفرع منه آل بيته كما سمعنا، فهم نعيم بيننا والحمد لله رب العالمين. هذه منا كبيرة ما احتفلنا به في الأمس من تسليم مفاتيح 111 بيت لأسر من ذريته صلى الله عليه وسلم، تحمل معنى المودة التي هي ثمن الدين، وتحمل معنى طلب الرضا وشكر هذه النعمة وجود هؤلاء بيننا وحضورهم في بلداننا سبب لدفع كثير من الآفات والعهات ونيل القربات، فضلا من الله تعالى هذا الاهتمام من الشيخ أبي بكر ومن معه ببناء هذه البيوت نعمة كبيرة عليهم من نعم الله تبارك وتعالى. تبنى لهم بها بيوت في مراتب القرب، وبيوت في مراتب المعرفة، وبيوت في مراتب المحبة، وبيوت في مراتب الرضا، ما الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين بواسطة هذه البيوت. الحمد لله على هذا التوفيق، وسبقتم غيركم في مثل هذا المظهر الكثير. أنا في كثير حتى من الأماكن التي يدعون فيها محبة أهل البيت وربما شدوا وخرجوا عن سواء السبيل، ما يوجد بهذه الصورة عندهم أو بهذا الانتباه والاهتمام والعطاء الطيب عن طيب نفس طلبا لرضوان الله ورضوان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذه نعمة كبيرة من الله تعالى عليكم، من بها وبسببها يتواصل الخير ويتم الفرج لكم إن شاء الله وللمسلمين، وترون نصرة هذا الدين نصرة هذا الحق وسرور قلب الشيخ أبي بكر وأهل العلم وأهل الولاية عندكم بما يحدث الله سبحانه وتعالى من الخيرات في البلاد وفي العباد، فضلا من الحق تعالى. فإنه إذا رضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نيل رضوان الله تعالى، وإذا رضي الله تعالى كان اللطف في الأقدار واللطف في القضاء وفيما يجري على الناس، وكان العون وكان المن والإفضال من حضرته جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جاء عن سيدنا جعفر الصادق نفسه أنه قال نحن الناس، في قوله تعالى هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولكن الله إذا تفضل على نبي أو على ولي أو على أهل البيت أو على الصحابة أو على ملك أو على أي أحد، إذا تفضل بنعمة كل من رضي بهذا الفضل وأعطاه حقه وشكر عليه ينال نصيب من نور هذا الفضل وينال نصيب من نور هذا التخصيص الرباني لهذا المخصص، وكل من كره ذلك وكل من اشمأز من ذلك يقطع ويحرم عن ذلك الفضل ولا يصيب شيء منه. وهكذا وانظروا المشهد الواضح في هذا المعنى والحقيقة في مشهد أبينا آدم وفي جبهته نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما خاطب الله الملائكة وكان معهم إبليس أن يسجدوا له، فأما الملائكة فرضوا بتخصيص آدم تفضيل آدم وتعيين الخير الكبير له وأمرهم بسجده وسجد، فنالهم الفضل ونالوا من هذا الفضل زيادة قرب من الحق تعالى ورضوان من الحق جل جلاله. وإبليس حسد آدم وقال لما كن لأسجد لبشر خلقته من سلالة من طين، لما كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، فطرد ولعن والعياذ بالله تبارك وحرم فضل آدم وبركة آدم وصار مقطوعا محجوبا. وهكذا كل من تفضل الله عليه، فمن رضي بهذا الفضل واستقبله بتسليم ورضوان وشكر الله عليه ناله نصيب من هذا النور ومن هذا الفضل وارتفع قدره، ومن لم يرضى بهذا الفضل والإحسان قطع وحجب ومنع وسقطت منزلته عند الله تبارك وتعالى. وهكذا من هنا وجب علينا الإيمان بالملائكة وبالنبيين والمرسلين أجمعين لأنهم مظاهر فضل الله تبارك وتعالى، ومن آمن بهم انساق إليه ووصل نور هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، وتفضل هو وصار فضيلا بالإيمان بهم ومرتبيا لهذه الدرجات بواسطة الإيمان بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلذا لا يقبل الحق إيمانا به من دون إيمان بملائكته ومن دون إيمان برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يعد مؤمنا بالله من كذب رسولا واحدا ولا من كذب بالملائكة، ما يعد مؤمنا بالله تعالى. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون أيضا في صحيح الإيمان: فلن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه مظاهر فضل الله تعالى وجلاله وحكمة خلقه ووجوده وحكمه ومنهاجه، مجموع في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، كلها مظاهر قدرته ومظاهر انفراده سبحانه وتعالى بالقهر على العباد وبالتصرف في شؤونهم وأحوالهم ومعادهم إليه ومرجعهم إليه سبحانه وتعالى، ومظاهر فضله من الملائكة والنبيين والكتب المنزلة وفيها أحكامه وأحكام شريعته سبحانه وتعالى. فبالإيمان بها يصح الإيمان به جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا نجد جميع النعم بعد ذلك تتضاءل أمام النعمة العظمى ببعثة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فخلقه الله تبارك وتعالى من نوره، ثم خلق الوجود والعالم كله. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. فصلى الله عليه ورزقنا وإياكم حسن متابعته. نسأل عن هذا النعيم، وهذا جاءنا في النص أيضا: إنكم ستسألون عني. فماذا أنتم قائلون؟ إنكم ستسألون عني. فإذا قيل النعيم الذي نسأل عنه رسول الله، فالحديث يؤيد هذا، الحديث يؤيد هذا المعنى ويؤيد هذا التفسير. وإذا سئلنا عن صلاتنا فإنما هو الذي بعث بها وفرضت على يده وجاءنا بها صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلنا عن زكاتنا فإنما فرضت على يده وهو الذي جاءنا بها صلى الله عليه وسلم، وإن سئلنا عن صوم فإنما جاءنا على يده وهو الذي شرعه لنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل شيء نسأل عنه بعد ذلك فهي فروع من نور ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل عنه في محبتنا له وتقديم محبتنا على كل شيء من الخلق، فما أذن الله لنا أن نحب في الكائنات شيئا كما نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمؤمن أن يقدم في المحبة أي شيء في الكائنات، لا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا أرض ولا سماء ولا إنسي ولا جني ولا ملك ولا مال ولا أهل ولا ولد ولا نفس ولا أي شيء من الكائنات، لا يجوز لمؤمن أن يقدمها في المحبة على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم والحمد لله، طلبكم للعلم من آثار محبته ومن البراهين على محبة لكل مخلص منكم وصادق. وإذا اقترن بهذا الطلب حسن اقتداء واهتداء وعمل بالسنن الكريمة ونية نشر هذا في الخلائق ونشره في الأمة، فهذا تمام البرهنة على المحبة، برهان المحبة لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما يحب أحد إلا وقد أذن الله له أن يحب، فيكون محبوبا عند الحق جل جلاله، لأنه لو لم يأذن له أن يحب لما أحب، وسلط الله على قلبه ما سلط على قلوب الكفار والفجار من محبة الدنيا ومتاعها وزخرفها وانحصارهم في ذلك، ومحبة الأهوية والشهوات وانحصارهم في ذلك، وحرمهم محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال لنا الحق في تبيين هذه الحقيقة: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تهديد، تربصوا إذا كان شيء من هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فأنتم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله بإخلاصكم في هذا العلم وقيامكم بتعظيمه. وحضوركم كانت مجالس الحديث هذه يضرب بها المثل في الأمة المحمدية، يحضر الحاضرون كأنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير. وهكذا كان للإمام مالك منصة لا يجلس عليها إلا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس وحدث فكأن على رؤوس الناس الطير من تعظيم هذا الحديث. وكان يسرد سنده عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الصحابي ثم يقول عن صاحب هذا الضريح صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا عليه الصلاة والسلام. وكان لا يحدث حتى يتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر عن بعض العلماء في أراضيكم الهند أنه كان في حديثه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه نهر فيه بعض الضفادع، فكان وهو يحدث ظهر صوت الضفادع المسمى نقنقة تنقنق الضفادع، فوقف عن الحديث والتفت إلى الماء الذي فيه الضفادع وقال أيتها الضفادع نحن نتلو حديث رسول الله وأنتن تنقنقنا فإما أن تسكتن أنتن وإلا سكتنا نحن. فتقافزت الضفادع من الماء هربت من الماء، خرجت واحدة بعد ثانية ولم يبقى ضفدع، فأكمل درس الحديث. قالوا فمن العجيب أنه إذا أحد أخذ من هذا الماء شيء فوضعه في ما فيه ضفادع تفر الضفادع تنفر منه، إلى أي بقعة يأخذون من هذا الماء يحطونه في الماء الذي فيه ضفادع فالضفادع تفر من هذا الأثر هذا الماء الذي خطبه الشيخ بقوله أيتها الضفادع نحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتن تنقنقن فإما أن تسكتنا وإما أن نسكت فهبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرعيل الأول من الصحابة عليهم رضوان الله يجلسون بين يديه لا يحدون نظر لي تعظيما له وكأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره كما تقرؤون في الحديث الكريم. كل هذا يوقفكم على سر من أسرار هذا النعيم في وجوب وجهتكم إلى العلي العظيم وحملكم لهذه الأمانة في أنفسكم وأهليكم وأولادكم لتحيا سنته في ذواتكم وفي دياركم ومنازلكم وفي أسركم وأقاربكم، ولتحملوا راية البلاغ عنه عليه الصلاة والسلام ونفع العباد والبلاد فينتشر على أيديكم الخير وتكونوا من خير الأمة. وإن من نشر من علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده. قال صلى الله عليه وسلم أجود الأجواد رب العالمين وأنا أجود الخلق وأجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده. أهل نشر العلم من أمته هم أجود هذه الأمة وأعظم هذه الأمة. فالحمد لله على ما هيا لكم من هذا السبيل، أنتم مغبطون بحمد الله في هذه البلدة وفي هذا الاتصال بهؤلاء الشيوخ والرجال، نعمة كبيرة عليكم من الله تتسع لكم مجالاتها باتساع أدبكم واتساع صدقكم وإخلاصكم وهمتكم في العمل وهمتكم في التعليم ونشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفع العباد والبلاد. الله يجري على أيديكم المنافع الكثيرة الكبيرة ويبارك في هذه المؤسسة النويرة وفي مركز الثقافة السني وينشر الله خيره بمشرب هني للقاصي والداني وكل من طيب هذا الشراب يشرب وبالمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى ويتطيب ويصفو ويطرب. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك واجعلنا نحيا ونموت وأنت ورسولك حبلينا مما سواكما. اللهم وبهذا الصحيح ورجاله والبخاري ومن اتصل به وبالمتقدمين في هذه الديار من البيت نبيك الأطهر ومن الصالحين الأخيار وشيخ الشيخ أبي بكر وجميع مشايخهم والمتعلقين بهم. انظر إلينا في مجمعنا، أصلح جميع شؤوننا، اجعل اللهم قلوبهم منورة بنور العلم والعمل به والدعوة إليك والدلالة عليك. اللهم اجعلها ساعات قبول وإجابة ودخول في دوائر أهل الإنابة. اثبتنا في أحباب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وورثته وأهل الاقتداء به. خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه. أمد الشيخ أبا بكر بن أحمد بتمام العافية ودوام العافية وشكر على العافية، ارفعه المراتب العالية وبلغ ما يامل. اجعل له اللهم له مدة مديدة فيما يبقى من عمره على ظهر هذه الأرض، يسر قلبه بواسع الفضل والإحسان والعافية والصحة والقيام بالأمر على ما هو أحب وأطيب وأرغب. في لطف وعافية يا رب، في لطف وعافية يا رب، في لطف وعافية يا رب، في صلاح للحال وللمنقلب، كشف لجميع الآفات والكرب، وقرة عين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وسرور قلبه الأطيب. اللهم اجعلنا من أهل حسن متابعته، واثبتنا في ديوان أهل حضرته، ارزقنا شهودك بمرآته، وارزقنا الفناء فيه والفناء به فيك، والبقاء بك فيه في خير ولطف وعافية، ويقين وتمكين مكين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعل المجمع مجمعا معروضا عليه بخير ما تعرض مجامع المحبوبين والمقربين. حنن روحه علينا، عطف قلبه علينا، جعلنا من أسعد الناس به وبقربه وبمحبته وباتباعه وبخدمته وبنصرته ونصرة شريعته ونصرة دينه ونصرة سنته ونصرة ما جاء به عنك يا الله. اجعلنا مذكورين في حضرته، اجعلنا مذكورين في حضرته، اجعلنا مذكورين في حضرته، أحسن ما يذكر به محبوبك ومحبوبه، والمرضي عنهم منك ومنه، والراضين عنك وعنه، والقريبين منك ومنه، بالمحض الفضل والجود يا بر يا ودود يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.